الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 11 بعد 100 من آيات سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. يقول سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة ما معناه: لو أننا أجبنا سؤال هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني أكدوا الأيمان وأقسموا وكرروا الأيمان، لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. فلو أن الله سبحانه وتعالى استجاب لهم وحقق لهم طلبهم، يعني لأن الآيات قبلها أخبر الله تعالى عن المشركين أنهم زعموا أنهم لو جاءتهم الآيات، يعني المعجزات أو الخوارق التي يطلبونها، أنهم سيؤمنون. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في الدرس الماضي: لو جعلت لنا الصفا ذهبا سنؤمن بك، لو فعلت كذا سنؤمن بك. فالله سبحانه وتعالى يقول: لو أننا أجبنا سؤالهم وأعطيناهم هذه المعجزات التي طلبوها، فنزلنا عليهم الملائكة، أي التي تخبرهم بالرسالة من الله بتصديق الرسل كما سألوا فقالوا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، كان من ضمن المعجزات التي يعني اقترحوها وطلبوها من النبي صلى الله عليه وسلم وزعموا. نعم، لا هذه قرأناها، انتهينا من هذه. هذه انتهينا منها الشيخ، انا وصلنا الى ايه 111 يعني. يمكن حضرت معنا الاحد الماضي ولا الله يبارك فيك. لا احنا الاحد الماضي انا متاكد ان احنا وقفنا عند 111 يعني. نعم، فالقصد يعني أن المشركين كانوا قد يعني طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام آية أو شيء من خوارق العادات، وزعموا أنه لو جاءهم بهذه الخوارق أنهم سيؤمنون. والله سبحانه وتعالى أخبر، لأن الله تعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، فالله تعالى يعلم أنه لو جاءتهم هذه الآيات أنهم لن يؤمنوا. فإن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب. فكان من ضمن الآيات التي اقترحوها، الآيات هنا بمعنى المعجزات أو خوارق العادات، كان من ضمن الأشياء اللي طلبوها أن يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام بالملائكة قبيلا، يعني يرونهم أمام أعينهم ويكلمونهم، كما في قوله تعالى: أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. وقال تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. أيضا كانوا يقولون يعني لماذا جبريل عليه السلام يأتيك يعني وحدك، لابد أن تأتينا ملائكة كما يأتيك الملك يعني من عند الله. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. فهنا الإمام ابن كثير رحمه الله استشهد يعني بالآيات من السور الأخرى التي تفيد أن المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر لهم الملائكة، وزعموا أنه لو جاءهم بالملائكة وكلمتهم الملائكة ورأوهم بأعينهم أنهم سيؤمنون. فالله سبحانه وتعالى هنا يقول: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة جاءتهم الملائكة وكلمهم الموتى، يعني لو أن الله تعالى أيضا حقق لهم طلبهم وكلمهم الموتى، أي فأخبروهم بصدق ما جاءتهم به الرسل. لو أن الله تعالى أحيا لهم الموتى وقاموا من القبور وقالوا لهم إن الرسل صدقوا فيما أخبروكم به عن الله. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. فكلمة قبلا هنا قرأت بقراءتين، القراءة الأولى قبلا من المقابلة والمعاينة، كل شيء قبلا يعني عاينوا كل شيء رأوه بأعينهم، كل شيء يعني هو الآن خفي عنهم ولا يرونه بأعينهم، رأوا الملائكة ورأوا. والقراءة الأخرى قبل بضمتين، قيل معناه من المقابلة والمعاينة أيضا، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل قبلا أفواجا، أي قبيلا قبيلا، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، يبقى في قراءة قبلا أي إيه؟ مقابلة، يعني مواجهة ومعاينة بالأبصار. وقراءة قبلا تحتمل معنيين، معنى الأول تكون مثل القراءة الأولى، والمعنى الثاني اللي هو في تفسير مجاهد وحشرنا عليهم كل شيء قبلا يعني قبيلا قبيلا، يعني فوجا فوجا أو قبيلة قبيلة، أي تعرض عليهم كل أمة بعد أمة فتخبرهم بصدق الرسل. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، يعني لو أن الله تعالى يعني أحيا لهم الموتى وجاءوهم وعرضوا عليهم قبيلة قبيلة أو فوجا فوجا وأخذوا يكلمونهم ويقولون لهم إن الرسل صدقوا فيما أخبروكم به، لو حصلت كل هذه الأمور ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ما كانوا ليؤمنوا، برضو لن يؤمنوا، لأنهم رأوا معجزات كثيرة ورأوا دلائل كثيرة على صدق الرسل، ومع ذلك لا يزالون يكذبون. فمهما جاءتهم من الآيات، كلما ستأتيهم آية سيقولون هذا سحر وهذا كذا، لأن كان جاءتهم آيات قبل ذلك، فكلما جاءتهم آية يقولون هذا سحر أو سحر محمد عليه الصلاة والسلام أعيننا أو كذا، ويطلبون آية ثانية، وكلما تأتيهم آية يكذبون بها. فالله تعالى يعلم أنهم لو جاءتهم الآيات لن يؤمنوا، لأن الله تعالى لم يشأ هدايتهم. أي إن الهداية إليه لا إليه، بل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو الفعال لما يريد، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لعلمه وحكمته وسلطانه وقهره وغلبته سبحانه وتعالى. قال كقوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فإذا يعني لا يحزن المسلم على كفر من كفر، يعني ولا يأسى يعني عليهم، لأنه إيه يعني لا يظن أنه مشكلة هؤلاء الكافرين أنه لم تأتيهم الآيات التي تقنعهم، وأنه لو رأوا أشياء من الخوارق ولو رأوا كذا سيؤمنون، لأن الله تعالى يعلم أن هؤلاء الذين حقت عليهم الضلالة مهما رأوا من الآيات لن يزدادوا إلا كفرا وطغيانا. والذي أراد الله تعالى هدايته فعنده من الدلائل الواضحة يعني ما يكفي لهداية من اهتدى، بدليل هؤلاء المهتدين الذين وفقهم الله إلى الإسلام، ويعني رأوا من الآيات والدلائل ما هو كاف لهدايته. يقول سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فيقول سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، أي وكما جعلنا لك يا محمد عليه الصلاة والسلام أعداء يخالفونك ويعاندونك، جعلنا لكل نبي من قبلك أيضا أعداء. وكذلك يعني الإشارة هنا يعني معناها وكذلك يعني وكما جعلنا لك يا محمد عليه الصلاة والسلام أعداء، كذلك جعلنا أيضا إيه لكل نبي من الأنبياء من قبلك أعداء، فلا يهيدنك ذلك، لا يهيدنك يعني لا يفزعنك ذلك، يعني لا يقلقنك ذلك ولا يعني تفزع من كثرة أعدائك من الإنس والجن، فهذه سنة الله سبحانه وتعالى. لا يهيدنك يعني لا يفزعنك من الفزع القلق والخوف، يعني كما قال سبحانه وتعالى وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، وقال تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، وقال تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وفي يعني أحد تفسير هذه الآية في سورة فصلت ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، يعني ما يقولونه لك يعني إنك ساحر وإنك كاهن وإنك مجنون وإنك شاعر وإن أن هذا الكلام قيل للرسل من قبلك، يعني ما يقول لك الكافرون إلا مثل ما قالوا للرسل من قبلك، لأن الآية فيها تفسير آخر، ما يقال لك يعني ما يقول الله لك إلا كما قال للرسل من قبلك، أو أنه إيه لا يقول لك الكافرون إلا مثل ما قالوا للرسل من قبلك، فالمعنى أنهم استهزأوا بالرسل السابقين، فيخبر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن هذه يعني سنة الله سبحانه وتعالى في الرسل، أن الله سبحانه وتعالى يجعل لهم أعداء من الإنس ومن الجن. وقال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، هذه في سورة الفرقان. فكما مر بنا يعني دايما طريقة إيه؟ الإمام ابن كثير رحمه الله لتفسير القرآن بالقرآن، دايما يورد الآية ثم يورد ما في معناها من الآيات الكريمة مما يعضد هذا المعنى ويوضحه ويبينه. قال وقال ورقة بن نوفل رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. تعرفون ورقة بن نوفل الذي كان قريبا لخديجة رضي الله عنها، وأول ما جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت به بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة وكلم النبي صلى الله عليه وسلم ورقة، وكان ورقة كان امرأ قد تنصر، يعني كان في الأول من الحنفاء من يعبدون الله تعالى وحده ولا يشركون به شيئا، ثم إنه يعني سافر إلى الشام والتقى ببقايا ممن كان على الحق يعني من أهل الكتاب قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وتنصر وكان يقرأ الكتاب العبراني، تعلم اللغة العبرانية وكان يقرأ من كتب أهل الكتاب، وأدركه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره قبل وفاته رضي الله عنه، وقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه من الوحي، فقال له ورقة لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، لأنه قال إيه ورقة بن نوفل قال إنه الناموس الذي كان يأتي موسى وعيسى، يعني الوحي الذي جاءك والناموس اللي هو الإيه الرسول الذي ينقل الخبر في خفاء يعني بدون مرأى من الناس أو مطلع من الناس، ويقصد به جبريل عليه السلام، فقال يعني الوحي الذي جاءك هو الوحي الذي جاء على موسى عليه السلام وعلى الأنبياء قبلك. وثم قال ورقة قال إيه ليتني كنت إيه جزعا حين يخرجك قومك فأنصرك نصرا مؤزرا، قل يا ليتني كنت إيه يعني شابا قوي البدن يعني حين يخرجك قومك فأنصرك نصرا مؤزرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عوديا، لابد أنهم سيعادونك ويحاربونك ويقاتلونك. طيب طبعا بعض العلماء يعد ورقة بن نوفل رضي الله عنه يعده يعني أول من أسلم، ويعني هو له ذكر في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وترجمه العلماء في كتب الصحابة وكذا، فيقول إنه أول من أسلم لأن يعني لأنه إيه يعني استجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا قبل أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته أبا بكر وغيره رضي الله عنه. والفريق الآخر يقول يعني إنه أسلم يعني وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندما يعدون أول من أسلم يقصدون أول من أسلم يعني بعد ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، وبعد بدء الدعوة يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان بدأ دعوته يعني لما آمن به ورقة أو كذا إلى آخر. قال قوله سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن، قال بدل من عدوا يعني لكل نبي عدوا، ثم إيه البدل يعني لتوضيح من هو هذا العدو، شياطين الإنس والجن أي لهم أعداء من شياطين الإنس والجن. قال والشيطان كل من خرج عن نظيره بالشر، كل من خرج عن نظيره بالشر، فيعني أهل الشر من الإنس هم شياطين الإنس، وأهل الشر من الجن هم إيه شياطين الجن. ولا يعادي الرسل إلا الشياطين من هؤلاء وهؤلاء، قبحهم الله ولعنهم. فإذا الجن منهم مؤمن وكافر، والإنس كذلك منهم مؤمن وكافر، فهم صنفان يعني من خلق الله سبحانه وتعالى، الإنس والجن، فالإنس فيهم المؤمن والكافر، والجن فيهم المؤمن والكافر. والإنس هم ذرية آدم عليه السلام، أبوهم مؤمن اللي هو آدم عليه السلام، ثم الذرية منهم المؤمن والكافر. والجن هم ذرية إبليس، أفتتخذونه وذريته أولياء من دون، فهم أبوهم كافر لكن الذرية منهم المؤمن ومنهم الكافر. فكفرة الجن وكفرة الإنس هم شياطين الإنس وشياطين الجن، كفرتهم ليس فقط الكفرة بل الكفرة والظلمة والفسقة وأهل يعني الشر والفساد من الفريقين، هم شياطين الإنس وشياطين الجن، فهؤلاء هم أعداء الرسل. ثم أورد الأثر هنا والحديث عن قتادة في قوله تعالى شياطين الإنس والجن، قال من الجن شياطين ومن الإنس شياطين يوحي بعضهم إلى بعض. وسيأتي تفسير معنى يوحي بعضهم إلى بعض، يعني كل منهم يلقن الآخر ويعني أساليب وطرق في معاداة الرسل ومحاربتهم، فشياطين الجن يتلقفون من شياطين الإنس أيضا بعض وسائل المكر والكيد ومعاداة الرسل وطرق معاداة الرسل وأوليائهم وأتباعهم، وكذلك إيه شياطين الإنس يأخذون من شياطين الجن من وسوستهم وكذا إلى آخره. وسيأتي توضيح يعني معنى هذا. قال قتادة رحمه الله وبلغني أن أبا ذر رضي الله عنه كان يوما يصلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعوذت يا أبا ذر من شياطين الإنس والجن؟ قال أوإن من الإنس لشياطين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال وهذا منقطع بين قتادة وأبي ذر، كل هذا الحديث فيه انقطاع في السند يعني بين قتادة وأبي ذر، يعني قتادة لم يسمع من أبي ذر رضي الله عنه. قال وروي من وجه آخر عن أبي ذر رضي الله عنه وساق الإسناد إلى ابن عائز عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس قد أطال فيه الجلوس، قال فقال يا أبا ذر هل صليت؟ قال لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قم فاركع ركعتين. قال ثم جئت فجلست إليه فقال يا أبا ذر هل تعوذت بالله من شياطين الجن والإنس؟ قال قلت لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل للإنس من شياطين؟ قال نعم هو شر من شياطين الجن، يعني شياطين الإنس شر من شياطين الجن. ثم أورد طرقا أخرى للحديث، في الحقيقة يعني من كثير هنا ذكر يمكن 5 طرق أخرى للحديث، ثم قال فهذه في آخرها قال فهذه طرق لهذا الحديث ومجموعها يفيد قوته وصحته والله أعلم. يعني في النهاية الحافظ ابن كثير رحمه الله يعني قوى الحديث وصححه بهذه الطرق، يعني أورد طرقا في مسند أحمد وعند ابن مردويه وعند ابن جرير وابن أبي حاتم، روايات متصلة يعني متصلة السند عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال مجموعها يفيد قوة الحديث ويفيد صحة الحديث. إذن إيه الحديث هنا يفيد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتعوذ من شياطين الجن والإنس أو شياطين الإنس والجن. طيب هذا التفسير الإيه الأول، التفسير الأول يعني هو التفسير المشهور يعني الذي عليه أكثر المفسرين، أنهم قالوا أن شياطين الإنس أي أهل الشر والفساد من الإنس، وشياطين الجن هم أهل الشر والفساد من إيه شياطين الجن، والحديث يعني يفيد ذلك المعنى، وأن كل فريق يعني يتلقف من الآخر ويأخذ منه بعض طرق المكر والدس. يعني شياطين الجن يرون الإنس كما قالت إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فمرات الإنس يكون لهم أفكار وحيل، ليس بالضرورة أن كل يعني فكرة سيئة وكل حيلة وطريقة من طرق المكر ومعاداة الرسل وأتباع الرسل أنها تكون بوسوسة من الشيطان الجني أولا، مرات تكون هي فكرة الإنس أصلا هو اللي تأتي هذه الأفكار والحيل وكذا ويتكلم بها الإنس فيما بينهم، فالشياطين ربما تقتبس منهم هذه الأفكار وتأخذها بعد ذلك ممكن تأخذ هذه الفكرة وتروح توسوس بها لإنسان آخر وتنقل إليه، فهم يعني زي تبادل خبرات ونعزهم خبرات في الشر يعني. فالشياطين الجن يقتبسون من شياطين الإنس، وشياطين الإنس يأخذون من شياطين الجن، من شياطين الجن يوسوسون لهم في آذانهم ويلقون عليهم وساوس ويأخذون منه. فده التفسير الأول. التفسير الثاني وهو تفسير عكرمة رحمه الله، عكرمة مولى ابن عباس. فعكرمة رحمه الله يقول يعني، سنقرأ كلامه يعني ما خلاصته، ان يعني يقول ان هناك شيطان جني يوسوس للإنسان، وهناك شيطان جني يوسوس للجن نفسه. ان في يعني شياطين توسوس للإنس وشياطين توسوس للجن نفسه، وان الشياطين الذين يوسوسون للإنس يلتقون بالشياطين الذين يوسوسون للجن ويتحدثون فيما بينهم ويأخذ بعضهم من بعض إيه الأفكار والأساليب وكذا، وبعدين يتبادلونها فيما بينهم ثم يستعملونها في من يوسوسون له. فهنا يكون المقصود هنا إيه، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. فهنا تفسير عكرمة يقول يعني الشياطين الذين يوسوسون للإنس والشياطين الذين يوسوسون للجن يلتقي هؤلاء بهؤلاء وإيه يحدث بعضهم بعضا ويأخذ بعضهم. هذا تفسير عكرمة رحمه الله. قال عن عكرمة، ساق السند يعني إلى عكرمة رحمه الله، قال ليس في الإنس شياطين. هذا رأي عكرمة، يقول ليس في الإنس شياطين، ولكن شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس، وشياطين الإنس يوحون إلى شياطين الجن. يعني يقول إن الشيطان الإنس ليس إنسانا شريرا فهو شيطان، وإنما المقصود الجني الذي هو يوسوس للإنس فهذا هو شيطان الإنس. شياطين الجن اللي هو الجني الذي يوسوس للجن هذا هو شيطان الجن. وعن عكرمة أيضا قال للإنسي شيطان وللجني شيطان، فيلقى شيطان الإنس شيطان الجن فيوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال السدي أيضا، السدي رحمه الله أيضا تفسيره مثل تفسير عكرمة أيضا، قال أما شياطين الإنس فالشياطين التي تضل الإنس، وشياطين الجن الذين يضلون الجن يلتقيان فيقول كل واحد منهما لصاحبه إني أضللت صاحبي بكذا وكذا فأضلل أنت صاحبك بكذا وكذا، فيعلم بعضهم بعضا. هذا تفسير السدي أيضا مثل تفسير عكرمة، يعني يقول لك إن إيه في يعني شياطين يوسوسون للإنس ويوسوسون للجن، ثم الشياطين توسوس للإنس الشياطين توسوس للجن، فيلتقي هؤلاء وهؤلاء ويقول بعضهم لبعض إيه، يتبادلون الخبرات يعني، يقول له أنا إيه أنا أضللت صاحبي بكذا وكذا، قلت له كذا وكذا فاقتنع وفعل كذا من الشر، فيأخذ منه هذه الفكرة ويروح يطبقها على إيه صاحبه والعياذ بالله تعالى. فده تفسير يعني عكرمة والسدي رحمهم الله. قال ففهم ابن جرير من هذا أن المراد بشياطين الإنس عند عكرمة والسدي الشياطين من الجن الذين يضلون الناس، لا أن المراد من شياطين الإنس منهم، لأن المراد أن شياطين الإنس يعني من الإنس، يعني كما وضحنا هذا المعنى. وذكر يعني أن هذا ظاهر من كلام عكرمة، قال يعني بالنسبة لكلام عكرمة يعني واضح أن هذا هو التفسير المقصود عنده. وأما كلام السدي فقال أنه يحتمل، كلام السدي ممكن يفسر أنه مثل تفسير الجمهور، ممكن يفسر أنه مثل تفسير عكرمة رحمه الله. وقال روي نحو هذا عن ابن عباس أيضا رضي الله عنهم من رواية الضحاك عنه، قال إن للجن شياطين يضلونهم مثل شياطين الإنس يضلونهم، قال فيلتقي شياطين الإنس وشياطين الجن فيقول هذا لهذا أضلله بكذا وأضلله بكذا. يبقى برضو تفسير هذا إذن إيه منقول أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية الضحاك عنه، لكن الرواية المتقدمة عن ابن عباس اللي هي إيه مثل تفسير الجمهور يعني. الخلاصة يعني أن الآية تحتمل يعني هذين التفسيرين. قال: وعلى كل حال فالصحيح ما تقدم من حديث أبي ذر رضي الله عنه: إن للإنس شياطين منهم، وشيطان كل شيء مارده. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكلب الأسود شيطان. قال: ومعناه والله أعلم شيطان في الكلاب. فقال يعني أن المارد اللي هو العاتي أو الشيء المتمرد، يعني الذي فيه عتو وطغيان وفساد. فيقول يعني حتى أن الكلاب فيها أيضا صنف منها هو شياطين الكلاب. ودائما يعني كما ذكرنا يعني دائما التفسيرات المأثورة عن السلف يعني لا يكون بينها تعارض، يعني لا مانع أن يكون الشرير من الإنس هو شيطان، وفي نفس الوقت الإنسي له شيطان يوسوس له. كذلك أيضا أهل الشر والفساد من الجن هم شياطين، وهذا لا يمنع أن يكون أيضا الجن لهم شياطين يوسوسون لهم أيضا بقدرة الله سبحانه وتعالى. يعني الأصل في التفسيرات المأثورة هو التوفيق بينها، يعني وحمل الآية على جميع هذه المعاني على أنه لا تعارض بينها. يعني لا يلزم من قبول أحد التفسيرين رد الآخر، يعني يمكن أن نقبل التفسيرات جميعا ونقول أهل الشر والفساد من الإنس هم شياطين الإنس، وكذلك أيضا الإنس لهم شياطين اللي هم يوسوسون لهم، وأهل الشر والفساد من الجن هم شياطين الجن، وكذلك لهم شياطين يوسوسون لهم ويزينون لهم الشر. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال كفار الجن، هنا جاء عن مجاهد، قال كفار الجن شياطين يوحون إلى شياطين الإنس أي إلى كفار الإنس زخرف القول غرورا. الزخرف هو الشيء المزين، يعني يأتون بالباطل ويزينونه، فلذلك سمي زخرفا، لأن الباطل يزينونه فيظهرونه في صورة حسنة، فيصبح الباطل مزخرفا يعني مزينا، فيحسبه شيئا حسنا انبهارا بالزخرف الذي على ظاهره، لكنه لا يتفطن إلى حقيقة. يعني زي الشيطان لما أضل آدم عليه السلام، عندما يعني تسبب يعني في إخراجه من الجنة عليه السلام، فجاءه إلى تلك الشجرة التي منع آدم من الأكل منها، يعني أباح الله تعالى له أن يأكل من جميع الجنة إلا هذه الشجرة. المفسرون يعني بعضهم يقول أنها شجرة معينة واحدة بنفسها، أو أنها يعني صنف من الأشجار، يعني نوع معين من أنواع الفاكهة أو من أنواع الثمار، يعني منع من هذا النوع وأبيح له كل الأنواع الأخرى في الجنة. فجاءه الشيطان وقال له: إيه، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فوسوس لآدم وحواء عليهما السلام فأكل منها. يعني قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فقال له: إن هذه الشجرة لو أكلت منها ستخلد في الجنة ولا يبلى ملكك، وأنك يعني بدون الأكل منها يمكن أن يزول عنك هذا الملك ويزول عنك هذا الخلد وكذا. فأنا الزخرفة لو تزيين الباطل، دايما الشيطان يأتي إلى الشيء المحرم ويصوره في صورة حسنة وأنه يعني سيكون هو سبب السعادة وسبب النجاة وسبب كذا، ويزينه للإنسان فيقع فيه المحرم، مع أنه سبب هلاكه وسبب يعني الضرر له في الدنيا وفي الآخرة، ولكن الزخرفة له التزيين والتنميق. أورد هنا بعض الآثار يعني في متعلقة بهذه الآية الكريمة. قال: روى ابن أبي حاتم عن عكرمة رحمه الله قال: قدمت على المختار فأكرمني وأنزلني حتى كاد يتعاهد مبيتي بالليل. قال: قدمت على المختار اللي هو المختار ابن أبي عبيد الثقفي، وهذا الرجل والعياذ بالله كان ادعى النبوة، ادعى النبوة، وكان رجلا من من ثقيف، من قرابة الحجاج بن يوسف، من قبيلة ثقيف اللي هي في الطائف. ورد فيه الحديث يعني عن أسماء رضي الله عنها أنها يعني قالت للحجاج بن يوسف، قالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر قالت للحجاج بن يوسف لما قتل ابنها عبد الله بن الزبير، فقالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من ثقيف كذاب ومبير. كذاب ومبير، المبير بمعنى الظالم الطاغية يعني. قالت أما الكذاب فقد رأيناه، تعني اللي هو إيه المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة، وأما المبير فلا أراه إلا أنت. أسماء قالت للحجاج يعني، قالت النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من ثقيف كذاب ومبير، أما الكذاب فقد رأيناه وأما المبير فلا أراه إلا أنت. يعني ففزع من قولها أو كذا يعني، ولم يمسها بسوء يعني رغم طغيانه وكذا، لكن ما استطاع أن يؤذيها بشيء وكذا رضي الله. فالكذاب ثقيف اللي هو المختار بن أبي عبيد الثقفي. فعكرمة قدم على المختار، فالمختار يعني أكرمه وأنزله حتى كاد يتعاهد مبيتي بالليل. قال فقال لي أخرج إلى الناس فحدث الناس. قال فخرجت فجاء رجل فقال ما تقول في الوحي؟ فقلت الوحي وحيان، قال الله تعالى بما أوحينا إليك هذا القرآن، وقال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال فهموا بي أن يأخذوني، فقلت ما لكم ذاك، إني مفتيكم وضيفكم، فتركوني. إن المختار هذا حصلت به فتنة يعني كبيرة، وكان له جنود وأتباع وكذا، وحصل قتال بينه. فكأن عكرمة هنا عرض يعني لما قالوا له يعني ما تقول في الوحي، أن المختار يعني يقول إنه يوحى إليه، فهل هو صادق في هذا؟ فقال الوحي وحيان، إن في وحي من الله اللي هو إن أوحينا لك، وفي وحي ثاني اللي هو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. قال وإنما عرض عكرمة فهمه يعني أن قال إن كيف تقول يعني يوحى إليه أو كذا، فهو كان إيه قال هذا الكلام تعريضا، يعني أنتم افهموا يعني نوعية الوحي الذي يأتي. قال وإنما عرض عكرمة بالمختار وهو ابن أبي عبيد قبحه الله، وكان يزعم أنه يأتيه الوحي. قال وقد كانت أخته صفية تحت عبد الله بن عمر، يعني كانت زوجة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، صفية بنت أبي عبيد أخت المختار بن أبي عبيد، كانت زوجة عبد الله بن عمر الصحابي الكريم رضي الله عنه. قال وكانت من الصالحات، يعني لا تزر وازرة وزر أخرى، يعني فأخته كانت امرأة صالحة، وحتى قبيلة ثقيف يعني فيها كثير من الصالحين الأخيار وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تزر وازرة وزر أخرى يعني، لكن القصد إن إيه. فأخته كانت زوجة عبد الله بن عمر وكانت صالحة رضي الله عنه. ولما أخبر عبد الله بن عمر أن المختار يزعم أنه يوحى إليه، الرواية اللي عندي هنا قال صدق، صدق الله تعالى، في عندكم نسخة أخرى؟ قال صدق، قال صدق قال الله تعالى، هذا الصح يعني، كأن يعني لأن الرواية الأوضح يعني أنه إيه قال صدق، يعني لأن في بعض الروايات إن إيه إن الناس عجبوا يعني من كلمة ابن عمر، لما جاءوا لابن عبد الله بن عمر قال مختار بن أبي عبيد زعم أنه يوحى إليه قال صدق، فالناس إيه بهتوا يعني كيف عبد الله بن عمر المختار بن عبيد يوحى إليه قال صدق، فإيه أزال عنهم الإشكال يعني، هو في الأول أجابهم جواب ثم أزال عنهم الإشكال، قال الله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوهم، فقالوا صدق أنه يوحى إليه، بس هذا الوحي وحي من الشيطان ما هو من الله سبحانه وتعالى يعني، أما أنه وحي فقال نعم هو وحي بس، لكن كونه من الله هذا هو كذب في أنه من الله، لكنه وحي من الشيطان. خلي أحسن، قال صدق وبعدين إيه مثلا فصل قال الله تعالى، أو بعدها فصل وبعدين قال الله تعالى، أيوه. وفي بعضها أنهم يعني تعجبوا لما قال يعني الصدق، وقالوا كيف تقول هذا وكذا، فبين لهم يعني قال الله تعالى، وضح لهم مراده يعني، زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا إيه يعني قال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، الكلمة إيه اللي أخذها على ظاهرها يعني يتعجب الصحابة لأن قال يا رسول الله هذا نصره مظلوما قد عرفناه كيف ننصره ظالما، فقال تكفه عن الظلم وكيف، فهذا يعني أسلوب في التشويق يعني لتلقي المعلومة أو كذا، أنه إيه يلقيها بطريقة يعني تجذب المستمع وتجعله يعني يتعجب كيف يقال هذا الكلام فيوضح له إيه المقصود يعني. قال وقوله تعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، قال أن يلقي بعضهم إلى بعض القول المزخرف المزين المزخرف وهو المزوق، تزويق زي مثلا يرسموا على الجدران ورد ومش عارف كذا وألوان وأحمر وأصفر إلى آخره، التزويق والتزيين والزخرفة وكذا، زي مثلا في حديث اللي هو في ذكر زخرفة المساجد يعني ومن أشراط الساعة الناس يزخرفون المساجد وكذا. قال وهو المزوق الذي يغتر سامعه من الجهلة بأمره، كلام باطل لكن يزينونه ويزخرفونه فيظهر إيه في صورة حسنة مع أنه باطل. قال سبحانه ولو شاء ربك ما فعلوا، أي وذلك كله بقدر الله وقضائه وإرادته ومشيئته، أن يكون لكل نبي عدو من هؤلاء، يعني فهنا بين سبحانه وتعالى أن هذا الأمر بمشيئته سبحانه وتعالى، لو شاء الله تعالى لجعل الناس جميعا مؤمنين وجعلهم أتباعا للأنبياء وأعوانا لهم، لكن الله تعالى هو الذي شاء أن يكون للأنبياء أعداء بحكمته سبحانه وتعالى. قال فذرهم وما يفترون، فذرهم يعني فدعهم واتركهم، وما يفترون أي يكذبون، أي دع أذاهم وتوكل على الله في عداوتهم، فإن الله كافيك وناصرك عليهم. وقوله تعالى ولتصغى إليه، أي ولتميل إليه، قاله ابن عباس ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي قلوبهم وعقولهم وأسماعهم. وجمعنا ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة يعني ولتميل إليه قلوبهم وعقولهم وأسماعهم. وقال السدي قلوب الكافرين، وهو الذين لا يؤمنون بالآخرة، قال أي قلوب الكافرين تميل إلى هذا الباطل. يبقى الشياطين الذين يوحون يلقون الأباطيل بعد تزيينها وزخرفتها، فلا يميل إليها إلا قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. المؤمن الحق يعني ينتبه إلى هذه الشبهات وهذه يعني الأباطيل وكذا يعني، ف يعني المؤمن الحق في نهاية أمره أنه يعني يتبين له هذا الضلال وهذا الانحراف. طبعا ليس المعنى ان كل مؤمن يعني معصوم من الخطأ او من كذا، لكن يعني طالما انه ثبت على الايمان وختم له بالايمان وختم له بالاستقامة او كذا، معناه انه تبين له في عاقبة امره يعني بطلان هذه الوساوس التي من الشياطين وانكشفت له حقيقته. قال وليرضوه اي يحبوه ويريدوه، يحبوه ويريدوه. قال وإنما يستجيب لذلك من لا يؤمن بالآخرة، فتصغى إليه قلوبهم وليرضوه يعني وليحبوا هذه الأباطيل والضلالات، ويستجيب لذلك من لا يؤمن بالآخرة، كما قال تعالى فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. فإذا إيه يعني الله تعالى يخبر يعني أن الشياطين لا يفتنون إلا من هو صال الجحيم، إلا من حقت عليه الضلالة وقضى الله عليه أن يكون من أهل الجحيم، فهؤلاء هم الذين يفتنون بزخارف الشياطين وشبهه. وقال تعالى إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعني يصرف عن الحق من صرف عنه، يعني يستجيب لهذه الشبهات والأباطيل. وقوله تعالى وليقترفوا ما هم مقترفون، قال ابن عباس وليكتسبوا ما هم مكتسبون، وقال السدي وابن زيد وليعملوا ما هم عاملون، نفس المعنى. يعني اختلفت العبارات لكن معنى واحد، يعني ليكتسبوا ما هم مكتسبون أو ليعملوا ما هم عاملون، فهذا معنى وليقترفوا ما هم مقترفون. طيب الآيات التي بعدها يقول سبحانه وتعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فغير الله أبتغي حكما، قال يقول الله تعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: قل لهؤلاء المشركين بالله غيره، الذين أشركوا بالله غيره وعبدوا غير الله، أفغير الله أبتغي حكما أي بيني وبينكم، يعني هل أحكم غير الله سبحانه وتعالى بيني وبينكم؟ وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا أي مبينا، والذين آتيناهم الكتاب أي من اليهود والنصارى يعلمون أنه منزل من ربك بالحق أي بما عندهم من البشارات بك من الأنبياء المتقدمين. فالله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل للمشركين، يعني هل أطلب حكما غير الله يحكم بيني وبينكم؟ يعني طبعا هنا استفهام إنكاري، يعني معناه لا أطلب حكما يحكم بيني وبينكم إلا الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى هو الذي سيحكم بيني وبينكم ويقضي بيننا يوم القيامة ويبين من منا على الحق ومن منا على الباطل، فالله تعالى سيحكم بهذا ويبينه ويقضي به يوم القيامة. طبعا المؤمن يوثق، يعني واثق وموقن أنه على حق، لكن في مقام الجدال يعني تقول للمشرك يعني الله سبحانه وتعالى يعلم أي الفريقين على الحق وأي الفريقين على الباطل. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الذين يعني آتيناهم الكتاب أي اليهود والنصارى يعلمون مما في كتبهم من البشارات بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام وبالقرآن الكريم، فقال هؤلاء يعني من كان منهم على علم بكتابه قبل أن يدخله التحريف والتبديل يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي الخاتم الذي بشر به في كتبه. فلا تكونن من الممترين، الامتراء اللي هو الشك والريب، يعني لا تكن مرتابا ولا متشككا. قال هذه الآية الكريمة كقوله سبحانه وتعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. هذه الآية الكريمة في سورة يونس: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، يعني إن كنت تشك أن الذي جاءك هو كتاب من عند الله وأنك نبي حقا، إن كنت في شك من هذا فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك سيخبرونك أنك أنت النبي الخاتم وأن الكتاب الذي عندك منزل من عند الله. قال: وهذا شرط، والشرط لا يقتضي وقوعه، ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أشك ولا أسأل. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية الكريمة: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، قال: لا أشك ولا أسأل، أنا لست في شك ولن أسألهم لأن لست بحاجة إلى سؤالهم. فهو هنا الأمر معلق بشرط، يعني ويمكن تعليق الأمر على شرط مستحيل، يعني ليس معنى الاشتراط أن هذا الشرط يمكن أنه يعني يحتمل وقوعه، ممكن يكون الشرط يستحيل وقوعه، ويكون الغرض يعني بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكنه أن يشك، فهو لن يسأل أهل الكتاب لأنه لن يشك، لكن يوضع الشرط وهو شرط مستحيل الوقوع، يعني كما في قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، تعالى الله سبحانه وتعالى. يعني لو كان لله تعالى ولد تعالى الله لكان النبي عليه الصلاة والسلام أول العابدين لهذا الولد، لكن تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. فهو طبعا الجواب لن يتحقق لأن الشرط مستحيل الحصول. فهنا أيضا نفس الشيء، إن كنت في شك فاسأل، فهنا إيه الجواب لن يتحقق، أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يسألهم لأن الشرط إيه لا يمكن أن يقع، لا يمكن أن يشك النبي صلى الله عليه وسلم في صدق نبوته وصدق الكتاب الذي جاءه من عند الله. فقال تعالى فلا تكونن من الممترين، يعني لا هنا إيه يعني لا تكونن من المتشككين المرتابين في صدق الدين والنبوة والرسالة والقرآن. والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام خطاب لأمته، فهنا يعني عندما يخاطب الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام الذي هو أكمل الناس إيمانا وأتمهم إيمانا يقول فلا تكونن من الممترين، فهذا خطاب للأمة يعني ككل، أن المؤمن عليه أن يوقن بالحق وأن لا يتشكك فيه وأن لا يغتاب فيه. وقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، قال قتادة صدقا فيما وعد وعدلا فيما حكم، يقول صدقا في الأخبار وعدلا في الطلب. قتادة رحمه الله فسر الآية هنا إيه وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، فالكلمات الله سبحانه وتعالى منها أخبار، طبعا الكلمات أولا تنقسم إلى كلمات كونية وشرعية. الكلمات الكونية اللي هي هذه المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى بقوله كن، يعني قال الله تعالى كن فكانت هذه طبعا كلام الله سبحانه وتعالى ليس مخلوقا، ولكن هذه المخلوقات خلقت بكلمة من الله سبحانه وتعالى، والكلمة ليست مخلوقة، ولكن هذه المخلوقات يعني أوجدها الله بهذه الكلمة، كانت سببا في وجود المخلوق. كلمة الله التي هي صفته غير مخلوقة كانت سببا في وجود هذه المخلوقات. فهذه الآيات اللي هي الكونية يعني بمعنى التدبر في الآيات الكونية، بمعنى التدبر في خلق السماوات وخلق الأرض التي أوجدها الله بقوله كن يعني فكانت هذه. وهناك الكلمات الشرعية اللي هي الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى علينا، فهذا كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو صفة الله، فهذه الكتب التي أنزلها الله. فالكلمات الشرعية منها أخبار ومنها تكاليف يعني أوامر ونواهي. الأخبار منها إخبار عن الأمم السابقة وإخبار عن ما سيحدث يوم القيامة، ومنها وعد للمؤمنين بالجنة وتوعد الكافرين بالنار وكذا. فالأخبار تمت صدقا يعني كمل الصدق في هذه الأخبار، كل ما أخبر الله تعالى به فهو الصدق. وعدلا اللي هو في التشريعات يعني الأوامر والنواهي، أن الله تعالى أمر بالصلاة والصيام والزكاة والحج ونهى عن الشرك والقتل والزنا والسرقة والخيانة وكذا. فكل تشريعات الله سبحانه وتعالى عدل يعني، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الطلب. فكل ما أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك، وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه، وكل ما نهى عنه فباطل، فإنه لا ينهى إلا عن مفسدة، لا ينهى إلا عن مفسدة، كما قال سبحانه وتعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر عليه الصلاة والسلام. قال لا مبدل لكلماته، أي ليس أحد سواه يعقب حكمه تعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة. لا مبدل لكلماته، لا أحد يعقب حكمه سبحانه وتعالى، إذا قضى الله أمرا لا يستطيع أحد أن يبدله ويغيره عما قضاه الله وحكم به سبحانه وتعالى. وهو السميع العليم، السميع لأقوال عباده، العليم بحركاتهم وسكناتهم، الذي يجازي كل عامل بعمل. ثم بعدها في الآيات الكريمة يقول سبحانه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال يخبر تعالى عن حال أكثر أهل الأرض من بني آدم أنه الضلال، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. دائما يوصف المؤمنون الصادقون بأنهم قلة يعني، وأكثر أهل الأرض ضلون. عن سبيل الله سبحانه وتعالى. فمن جهة يعني كثرة عدد الكافرين عن المؤمنين عن المسلمين، ثم داخل المنتسبين إلى الإسلام نجد يعني من انحرف مثلا ببدعة وبفرق منحرفة، ومن انحرف في شهوات وفي كذا، فتجد المستقيمين يعني على الدين الحق يعني استقامة يعني تامة من غير يعني تلبس، يعني لا بفسق ولا ببدعة ولا بكذا، فيكونون قلة يعني بين يعني المنتسبين إلى الإسلام، ثم أهل الإسلام أيضا قلة بين يعني أمم الكفر والضلال وكذا. فالله سبحانه وتعالى يحذر نبيه عليه الصلاة والسلام، ويحذر يعني المسلمين من بعده عن طاعة أكثر أهل الأرض. إذا الإنسان سيطيع أكثر أهل الأرض سيضل عن سبيل الله سبحانه وتعالى. فدائما الإنسان يثبت على الحق ولا يغتر بكثرة الهالكين، لا يقول يعني كيف هؤلاء جميعا على باطل وهؤلاء القلة يعني على الحق. فالله سبحانه وتعالى يثبت المؤمن، يقول نعم أهل الحق دائما قلة، فلا تغتر بأن المؤمنين قلة متمسكين بدينهم وكذا، وأكثر أهل الأرض لو أطعتهم أضلوك عن سبيل الله. قال كما قال سبحانه وتعالى ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولهذا يعني في الحديث يعني أن الله تعالى يقول لآدم يوم القيامة، آدم أخرج بعث النار من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. فالصحابة رضي الله عنهم خافوا يعني من هذا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من يأجوج ومأجوج 999، ومنكم واحد، يعني من يأجوج ومأجوج سيكون عددهم ضخما كثيرا، يعني أمتان أو شعبان من الشعوب أو قبيلتان من الناس سيخرجون يوم القيامة ويملؤون الأرض، ويكون عددهم يعني ضخما كثيرا، فيكونون هم اصلا يعني 1000 ضعف للمسلمين يعني، فهم كافون يعني لاخراج هذه النسبه يعني حتى لا يقلق المؤمن يعني، ويخاف، ولان المؤمن يعني بين الخوف والرجاء يعني يعلم ان الناجين قله، لكن في نفس الوقت ايضا يعلم ان يعني ان الله تعالى يعني رحيم، وان بعث النار رغم كثره عدده الا انه يعني يأجوج ومأجوج اعدادهم يعني كافيه لتكميل يعني نصاب الكافرين ونصاب أهل النار وكذا. قال وهم في ضلالهم ليسوا على يقين من أمرهم، وإنما هم في ظنون كاذبة وحسبان باطل. يعني أهل الضلال ليسوا موقنين بما هم عليه، يعني لا تجد مبطلا موقنا تمام اليقين أنه على الحق، وإنما يظن ظنا أو يحسب حسبانا. فقال تعالى إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. قال فإن الخرص هو الحزر، الحزر اللي هو التخمين، ومنه خرص النخل وهو حزر ما عليها من التمر. يعني كلمة الخرص تأتي في حديث الأحكام وفي يعني الأبواب الفقهية، مثلا في أحكام الزكاة أو كذا، لما يروح المصدق ويخرص النخل، يعني أنه ينظر إليها ويقدر أن هذه النخلة مثلا هي الآن عليها البلح أو الرطب لسه لا يزال يعني طازجا لم ييبس ويتحول إلى تمر، فهو ينظر إليها ويقدر الكمية التي عليها الآن، وأنها بعد الجفاف والتحول إلى تمر كم ستكون، ثم يقدر يعني المقدار المطلوب في الزكاة، أن الزكاة تزروع الثمار إما العشر أو نصف العشر حسب أنها تسقى بالآلات وجلب الماء إليها، أو أنها تسقى بالمطر. إذا كانت تسقى بالمطر زكتها العشر، إذا كانت تسقى بالنضح والآلة يبقى زكتها نصف العشر. فهو يحدد يعني ينظر إلى المزرعة كده ويقدر. طبعا الخرص هذا يكون من إنسان خبير يعني عنده خبرة ومعرفة يعني، فهو ينظر إلى المزرعة كده ويتأملها ويقول لك والله هذه النخيل الآن مثلا فيها كمية مثلا 100 طن مثلا من البلح، وأنها بعد الجفاف وتحولها إلى تمر مثلا ستصبح مثلا يعني الطن الآن ستصبح مثلا 70 أو 60 بعد الجفاف والتحول إلى تمر، ويقدر نسبة الزكاة المطلوبة فيها وكذا، بحيث يخرجها قبل إيه، مش ليس بالضرورة أن أن صاحب البستان يعني أن هو ينتظر يعني حتى يجمعها ويكيلها وكذا، لا خلاص هو عرف المقدار المطلوب منه فيخرج هذا المقدار، ولسه مطالبا بعد ذلك أنه يحصيها، ممكن يبيع منها بغير تقدير ويهدي ويأكل ويتصرف فيها، وهو خلاص عرف بعد خرص الخارص حدد له المقدار المطلوب منه يعني وكذا. فالخرص هو الحزر اللي هو التخمين يعني. فقال تعالى إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. بس طبعا مثل الخرص اللي هو في الزكاة هذا بيكون إنسان له خبرة وله، فخرصه يعني بيكون إيه قريبا من تقديره، قريبا من الحقيقة وأقرب ما يكون إليه، لكن هؤلاء يخرصون بالباطل من غير يعني علم ومن غير بينة، مجرد يعني ظنون وأوهام لا حقيقة لها. وذلك كله عن قدر الله ومشيئته. يعني زي إيه مثل مشركي قريش كانوا ينكرون البعث، ينكرون البعث، لكن إيه كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم قالوا إيه إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. والثاني اللي هو كان يقول إيه وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجد، يعني هو ينكر البعث بس إيه ليس موقنا من أمره، يقول لك يعني هو يخمن كده يعني يظن أنه ما فيش بعث، لكن في نفس الوقت هو عنده احتمال يقول لك ربما يكون في بعث ربما. فعقائدهم يعني ليسوا هم موقنين منها، يعني من كان منهم ينكر البعث أو الذي ينكر وجود الله أو الذي ينكر بعثة الرسل أو ينكر القرآن أو الكتب، فتجد هؤلاء والعياذ بالله تعالى يعني على باطل، ومع ذلك ليسوا موقنين مما هم عليه، تجدهم يعني يظنون هذا ويتوقعونه وعندهم احتمال أن يكون معتقدهم باطلا، لكن المؤمن يكون على حق ويقين وثقة تامة يعني بما يؤمن به ويعتقده. والسبب هذا أن الكافر يعني معتقده الباطل يخالف فطرته التي فطره الله عليه، فهذا التناقض بين الفطرة يجعل الفطرة لا يمكن أنها تستقر وتطمئن إلى المعتقد الباطل، فدائما المعتقد الباطل لا يمكن أن يستقر في قلب الإنسان، يظل القلب منكرا له حتى لو كان كافرا، يظل القلب يعني متلبسا بهذا المعتقد الباطل على سبيل الظن والخرص وليس على سبيل اليقين، لكن المعتقد الحق يوافق فطرة الإنسان، فتجد القلب يسكن إليه ويطمئن ويكون المؤمن به يعني واثقا تمام الثقة وموقنا تمام اليقين. يقول سبحانه إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله فييسره لذلك وهو أعلم بالمهتدين أي فييسره لذلك وكل ميسر لما خلق له، كما قال عليه الصلاة والسلام أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون أو فسييسرون لعمل أهل الشقاوة فاعملوا فكل ميسر لما خلق له، فهو سبحانه وتعالى أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين سبحانه وتعالى. بعدها الآيات الكريمة يعني فيها الكلام عن أحكام الذبائح وأحكام الأكل مما ذكر اسم غير اسم الله عليه أو لم يذكر عليه اسم الله، ممكن نأخذ هاتين الآيتين يعني ونتوقف عندها إن شاء الله ونكمل تفصيل الأحكام تأتينا إن شاء الله. قوله سبحانه وتعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، قال هذا إباحة من الله لعباده المؤمنين، مرات الأمر يأتي للإباحة، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فهذا أمر إباحة يعني يباح لكم أن تأكلوا من هذه اللحوم التي يعني ذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليها. فهذه إباحة من الله لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسمه. ومفهومه اللي هو بتسميه إيه؟ مفهوم المخالفة اللي هو إعطاء المسكوت عنه عكس حكم المنطوق به، هذا يسمى مفهوم المخالفة، ويسمى أيضا إيه؟ دليل الخطاب. المالكية والشافعية والحنابلة يسمون مفهوم المخالفة، والحنفية يسمونه دليل الخطاب اللي هو يعني إعطاء المسكوت عنه عكس حكم الإيه؟ المنطوق به. مفهومه أنه لا يباح ما لم يذكر اسم الله عليه، كما كان يستبيحه كفار المشركين من أكل الميتات وأكل ما ذبح على النصب اللي هو ذبح لغير الله وغيرها. فيبقى عندنا الآية لها منطوق ولها مفهوم. منطوق الآية كلوا مما ذكر اسم الله عليه، منطوق الآية يفيد إباحة الأكل مما ذكر اسم الله عليه. ومفهوم الآية هو هنا الإمام ابن كثير رحمه الله ذكر إيه؟ نوعين من المفهوم. المفهوم الأول لا تأكلوا الميتات، لأن الميتات لم يذكر اسم الله لأنها لم تذبح أصلا. والمفهوم الثاني لا تأكلوا مما ذكر عليه اسم غير الله، لأن هذا لم يذكر اسم الله عليه اللي هو ما ذبح لغير الله. طبعا إيه؟ الميتة وما ذكر اسم غير الله عليه اللي هو ذبح للأصنام وذكرت عليه أسماء المعبودات الباطلة التي تعبد من دون الله، هذا إيه؟ يحرم أكله يعني باتفاق العلماء. في طبعا مسألة ثانية يأتي تفصيلها ويذكر فيها المذاهب، اللي هي يعني ما لم يذكر عليه اسم الله ولا ذكر عليه اسم غير الله وذبح ذبحا شرعيا، يعني ليس ميتا ولا هو مذكور عليه اسم غير الله ولا هو مذبوح للأصنام، بس مجرد أنه إيه؟ ترك ذكر اسم الله عليه إما عمدا وإما نسيان. فهل هذا يعني داخل في هذا الحكم أم لا؟ يأتينا الكلام. طبعا الإمام الكثير رحمه الله شافعي المذهب، والإمام الشافعي عنده إن إيه؟ إن التسمية سنة على الذبيحة، يعني إنها لو تركت لا يضر بالذبيحة، يباح الأكل منها ولو تركت التسمية عليها عمدا، وإن التسمية يعني سنة. ويفسر الآيات الكريمة مثل ما فسرها هنا الإمام ابن كثير، إنه إيه؟ إن كل الآيات اللي فيها النهي عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه المقصود بها النهي عن أكل الميتة والنهي عن الأكل مما ذبح لغير الله، وليس المقصود يعني إنه لم يسمى الله عليه، بمعنى إن الذبيحة يعني الذابح نسي أن يقول بسم الله أو تعمد حتى أن يترك أن يقول بسم الله أو كذا. طبعا المسألة يأتينا يعني ذكر أدلة الإمام الشافعي رحمه الله وأدلة المخالفين وكذا. قال ثم ندب إلى الأكل مما ذكر اسم الله عليه. يقول إن الله تعالى إيه؟ ندب يعني بمعنى حس يعني على الأكل مما ذكر اسم الله عليه، فقال وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. يعني وما لكم يعني لماذا لا تأكلون مما ذكر اسم الله عليه، يعني ما الذي يمنعكم أن تأكلوا مما ذبح لله وسمي عليه اسم الله، وقد فصل لكم ما حرم عليكم، يعني بين لكم ما حرمه عليكم ووضحه لكم سبحانه وتعالى. قال وقرأ بعضهم فصل بالتشديد، وقرأ آخرون بالتخفيف، والكل بمعنى البيان والوضوح. قرئ إيه؟ فصل لكم بالشدة، وقرئ إيه؟ فصل لكم ما حرم عليكم. طبعا في القراءات المتواترة فيها فصل لكم وفيها فصل لكم، يعني مبني للمعلوم مبني للمجهول، بس القراءات المتواترة كلها بالتشديد، وفي قراءات أخرى من القراءات الشواذ يعني بالتخفيف فصل لكم، وكلها بمعنى بين لكم ووضح لكم سبحانه وتعالى ما حرم عليكم. يعني الله تعالى بيّن لكم ما حرم عليكم، وليس مما حرم عليكم ما ذبح يعني ذبحا شرعيا وسمي عليه اسم الله، هذا ليس من المحرمات. فما لكم ألا تأكلوا، لماذا لا تأكلون منها؟ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، أي إلا في حال الاضطرار فإنه يباح لكم ما وجدتم. يعني المحرمات قد بيّنها الله سبحانه وتعالى لكم، وأنه عند الضرورة يباح لكم الأكل من هذه المحرمات إن اضطررتم إليها. وهذه إحدى الآيات الكريمة التي تفيد يعني أن الضرورات تبيح المحظورات، وهي من القواعد الفقهية. فالله سبحانه وتعالى بيّن المحرمات إلا ما اضطررتم إليه، يعني إلا عند الضرورة، فيباح لكم الأكل من هذه المحرمات إذا لم تجدوا غيرها واضطررتم إلى الأكل منها. ثم بيّن تعالى جهالة المشركين في آرائهم الفاسدة من استحلالهم الميتات وما ذكر عليه غير اسم الله تعالى، فقال سبحانه وتعالى: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. كثير من الناس، احنا لأنه مر بنا في الآية أن أكثر من في الأرض ضلوا عن سبيل الله، وكثير منهم يضلون، يعني لم يكتفوا بضلالهم في أنفسهم بل إيه؟ يضلون غيرهم بأهوائهم بغير علم. إن ربك هو أعلم بالمعتدين، أي هو أعلم باعتدائهم وكذبهم وافترائهم. لهذا تنتهي الآية الكريمة، ونتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.